فنظرنا فإذا الظفر فيها لكفيانها. كان سفيان الثوري كان أسبل وكان أعظم حفظا من شعبة ابن الحجاج رحمه الله. وسئل يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل أبي زكريا الذي كان الرواة يخافون جرحه ويتمنون مدحه، ولي كان له كلمة ماضية في الناس حتى حسده بعض الشعراء ونقم عليه ان الناس كانوا يحيى بن معين قال فلان كذاب خلاص كأنه اتمسح، فلان ليس بشيء كأنه اتمسح. فنظرا لكلمته الماضية في الناس فبعض الشعراء حمل عليه فقال في أبيات له: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير ترميه يعني ينقص يعني، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن تك حقا فهي في الأصل هيبة وإن تك زورا فالقصاص شديد. يعني يقول يعني لو قلت في واحد ليس بشيء فكنت محقا فهي هيبة فكنت كاذبا في القصاص شديد، من حيث ايه اشترى وانما اخذه طبعا غلطا من قوله صلى الله عليه وسلم: الهيبة ذكرك اخاك بما يكره. فقال: يا رسول الله ارايت ان كان في اكل ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد ارتدته وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. طبعا هو هذا الشعر اخذ هذا المعنى من هذا الحديث لكنه اساء فهما. يحيى ابن معين رحمه الله قال: قال عباس الدوري: رايت يحيى ابن معين لا يقدم على سفيان احدا في زمانه في الفتح والحديث والزهد وفي كل شيء. وقال ايوب السختياني، وايوب السختياني ده يعتبر من طبقه مشايخ الثوري او على الاقل من كبار اقرامنا، قال: ما قدم علينا الكوفه احد افضل من سفيان الثوري مع ما في الكوفه انذاك من الائمه الكبار. وروى ابن مهدي قال: راى ابو اسحاق السبيعي، وابو اسحاق السبيعي ده شيخ سفيان الثوري، راى ابو اسحاق السبيعي سفيان الثوري فتلا قوله تعالى: واتيناه الحكم قضيا، يشير الى عقل سفيان الثوري رحمه الله. وقال ابو قطن انما عن شعبه: انما ساد سفيان الناس بالعلم والورع. وقال ابن المبارك: ما نعت لي احد فرايته الا وجدته دون نعته الا سفيان الثوري. يعني ما وصف له احد قط الا راى الموصوف اقل من الورع الا سفيان الثوري فراه اعظم مما وصف له. وكيف عارف ابن المبارك كان رجلا غنيا تاجرا وكانت غلته 100,000 في العام وما وجبت عليه زكاة قط. ليه؟ كان بيصرف فلوس على طول. دار الزكاة بنوه النصاب مع هلوه الحوت. لهو ده عبد الله الزبايد كان رجل الجواز الكريم. وكان مما اختصه لنفسه ان ينفق على اعظم فتنة في زمانه. كان عبد الله بن مراد يصرف على فتنة. يصرف على السفيانين والحمادين والفضيل بن عياض وسعيد بن علي. السفيانين للسفيان الثوري والسفيان بن عيون، والحمادان لحماد بن سلمة وحماد بن علي، وعلى الفضيل بن عياض وعلى اسماعيل بن علي. كان يعطي لهؤلاء رواتب شهرية من حر ماله حتى يغنيهم، لأن هؤلاء أولى بالغنى حتى لا يتكسف الناس، حتى يتفرغوا لتعليم الناس العلم. ودي كان خطة عبد الله بن مراد ورحمة الله عليه كان إماما جوالا كريما. يذكرون من جوده أن رجلا سائلا أتاه يستجديه فأعطاه 10 دنانير. فبعض الناس وفى عند ابن مبارك قال له: تدون 10 دنانير؟ ده عنده زكاية فلوس، ده ما بياكلش إلا شباب. فلما سمع بيقول ما بياكلش إلا شباب قال له: الله، يعني بالله يعني بياكلش؟ قال له: والله العظيم ما بياكل إلا شباب. قال: إذا هو يحتاج إلى 100 درهم. أعطوه يا فلان 100 درهم. شفت الفقه الأمن الساعة 10 درهم ده يروح يقول لك كتب فلوس عمية، لكن إذا كان راجل على الشباب ده مش عايز غير 100 درهم. ها؟ إداله 100 درهم. هو ده فقه عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيقول عبد الله بن المبارك: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد بن حنبل: قال لي ابن عيينة وسفيان: من ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. فعرف سفيان بن عيينة كانت الميزان لسفيان الثوري. وقال علي بن الحسن بن شفيق عن عبد الله بن المبارك قال ما اعلم على الارض اعلم من سفيان. سفيان الثوري رحمه الله. فقال حق بن غياث ما ادركنا مثل سفيان ولا انفع من مجالسته. ويعني الحقيقه ثناء اهل العلم على سفيان الكثير وعاقب. اما وعظ فيقول يوسف ابن اشلاق قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهره اللي هو ايه الماء اللي يوضع فيه ماء الوضوء ليتوضا. فناولته فاخذها بيمينه ووضع يساره على خده فبقي متفكرا ولم ثم قمت وقت الفجر فاذا المطهره في يده كما هي. فقلت هذا الفجر قد طلع. فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة بلا ساعة. كان الثوري أو كان يحيى القطان كان يأخذه خوف من الموت. فكان هو ذلك يقول وهو ذلك كنا ننكره يعني من مشهور بس للثوري. فإذا به يصيح يقول النار منعني ذكر النار من الموت ويصوم. فكانت سنة الثوري رحمة الله عليه كثير الشيء تشاهدون مثلا. طبعا يا خمّة دي ثمرت بقى تذكر النصوص. يعني ممكن واحد يعني موقف سنة الثوري الجاي لا يستطيع ان يتفكر ولا يستولي على تفكيره الا اذا كان عاملا بالنصوص ابتداء. عشان كده مثلا بعض القوم يقول انا اقرا ترجمه واحد من العلماء مثلا في سنة الثوري فيخذني الحماس. مثلا كان يقول اليوم وبعض ايام كان هربان من الوالي من الامير فجلس برداء بجانب الكعبه. فبعض العلماء من تلامذته كان عند اخته كان الثوري مر عليها قالت له خذ الايه الزياده دي جالس كان الثوري كتب عن عقيده وحاجات جزمه. قال فجئته فسلمت عليه فما رد علي السلام. فقلت له انا قد جئت من عند اختك بجاد. قال فقفل وقال علي رشد. ثم اكل اكل رجل مهول ثم قام يصلي حتى الفجر. بعد ما خلص صلاه التفت الي وقال اطعم الحمار ثم كده. الشيء شغال اطعم الحمار ثم كده اهو ده مال بطنه. ثم قام يصلي حتى الفجر. مش هذا بطنه نام لا لا الاكل كله كانت على مخه وكان ده ينام لا لكن قال لي ايه لا اعذرني انني ما رددت عليك الكلام فانا لي ثلاثه ايام ما زدت فيها زراقه. ليه هربان من الخليفه لسبب سيذكره ان شاء الله بعد قليل ولم يكن عنده طعام فظل ثلاثه ايام ما زاق له
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الحين يعني كأني طولت في يعني مقدمة هذا الدرس حتى يعني تآكل الوقت من هذه المدة تكون فيها التوري رحمه الله. فأنا قلت يعني بصراحة يا أخوانا إن شاء الله اليوم بإذن القادم نعقد حضور الإسلام في هذا المسجد ونجيب عن بعض الأسئلة اللي نسويش يعني أسئلة كثيرة جدا حديثية وأسئلة عامة. فنجاوب على أسئلة تمس في ترجمة الإسلام اللي كان قادم. في يعني سؤال في الحقيقة هو يعني أنا سأبدأ به لمزرعة. تقول الكاتبة تقول أنا امرأة متزوجة وأبحث لزوجي عن زوجات أخرى. لكي يقيم سنة تعدد وانا تيسر الحالة ومع ذلك ان الاخوات يصدن ذلك حتى يعني من تخرجنا بهن العمر حتى ان احدى هن قال في
انها تقول لزوجها انا ارفض ان تتزوج عليها. هذه المسألة ليست حقها. بكل للأسف لما كنت معرض هذه المسألة زي كده تظنني أوراق تقول ان يعني انت بتحاول انك انت تبقي فرضة يعني الشرعية على التعدد، مع ان المسألة في الاخر هي متعة للرجل، هي متعة للرجل. كم من لقاء وصلت بهذا المعنى، واضطررت الحقيقة بكل الأسف يعني ما اجيب جوابا صريحا ايضا امام هذه الحماقة التي ترسل الي، ان الرجل اذا تزوج انما القصد ان يتمتع فقط. طيب انا هقول يا جماعة انا حصل هذا الفرق ان الرجل يريد فقط ان يتمتع، ما هو الجناح عليه؟ ما هو الطيب عليه شرعا او عرفا؟ الرجل يريد ان يتمتع بالحلال وبما احله الله له، ما هو الطيب عليه؟ لماذا يعاب بذلك؟ ثم لو احنا حبينا بقى نكون منطقيين وننظر هل الرجل فعلا بيتمتع بس اقول لك لا، لان متعة الرجل للمرأة يا اخوانا لما احنا حسبناها كده بالقلم والورقة لا تتجاوز في الشهر 5 ساعات. عرفت انا مضطر اتكلم بهذا الكلام امام الاعتراضات التي اسمعها. لو انا حبيت احسبها بالقلم والورقة لا تتجاوز 5 ساعات ابدا باي حال من الاحوال. طيب الراجل بتاع تمر تحبيت تاني محتاج قد ايه؟ كام جنيه الشهر؟ 600 مثلا؟ ماشي 600 جنيه. معلش يا سيدي خليها ياكل تراب. ها؟ زي بعض. بس 600 جنيه في الشهر. طيب الراجل ده لما يكون فاتح بيتين. وطبعا عادة لما يكون متزوج وهو الزوج الاول عندك اولاد وفي المدارس والكلام ده، يعني الراجل ده مثلا محتاج بتاع 1000 جنيه في الشهر. خلاص؟ هو بيشتغل من الصبح مثلا الساعة 3 4 عشان يعني يكسب بيت الاولاد. طبعا عشان يكسب الجنب الثاني محتاج ان هو يشتغل برضه من الساعة 3 كده للساعة 10 بالليل. عشان نقدر على ثاني عشان يجيب مصاريف. طيب انا لما اكون عايز احسب الراجل ده اشتغل كام ساعه في اليوم او مثلا 6 ساعات في اليوم مثلا، يعني 6 ساعات في اليوم في الاسبوع ب 42 ساعه في الشهر دي حوالي 165 ساعه، يعني 165 ساعه شغال مرمطون في مقابل 5 ساعات. فين المتعه اللي هنا؟ بالعقل كده فين المتعه اللي هنا؟ بالاضافه لان المراه ممكن ما تكونش على هواه بنفسد عليه عيش او على ما ياخدوا على بعض في شد الزوج، او ان المراه طلع لها مشكله لو كانت مترمله ولا متزوجه مطلقه قبل كده كان عندها ولد ولا ولدين، الولاد سردين ولاد يقعد يربوا في الولاد، انها عايزه كذا ابوها عايز كذا بيقولوا ده برضه عيب ان هو ما يستجبش برضه العلاقات الاجتماعيه والكلام ده. فانا لما اشوف العيب الموضوع على كتف الرجل اي متعه بتتكلم عليها دي؟ هو الاخت التي ترملت بغير ذنب منها طبعا او ظلمتك ليس لها حق السعاده وليس حق الحياه. مساله ان احنا نضع سد منيع، نضع سد منيع دون ان تتجاوز المساله، قنبله مطلوبه يا اخوان في المجتمع. في نساء كانوا بيمشوا ويركبوا السيارات مع رجال وكانوا يقسموا بالله انهم مع كفاف، فلما في لها في ذلك دخلت وقالت انا ما شفتش لون الرز بقالي 4 شهور. ما شفتش لون الرز بقالي 4 شهور. فلماذا لا تتزوجين؟ اهلها منعين لا تتزوج. فالدول ما يتفطن اليهن حتى نوصل اموال الزكاه مثلا اليهن، المفروض الزكاه اللي هي اموال الزكاه تنفق ينفق عليهن المجتمع او المسؤولين من اموال الزكاه، مفيش حد مسؤول عن هؤلاء المجتمع. فخلاص اللسان مثلا بيشتكي من واحده مثلا لا انساها ابدا، او الاخت اللي هي كان عندها الخمس وكان زوجها مات عندها 4 5 اولاد، فكانت مش عارف النظام بقى الناس بيدفعوا العمارات وتقوليهم بقى ايه شنط البلاستيك اللي فيها مشوك غسالات ومش عارف صابون وخلايات والكلام ده ويخبطوا عند ايه عشان يبيعوا المنتجات او البضاعه ديت. هذه الاخت تطلع من الصبح الساعه 9 في الفيلم عندها القلب، تطلع تكون من العماره وتقعد تطرق على الباب قبل ما تطرق على الباب تاخد نفسها الاول عشان تعرف تتكلم تحضرت ويبيع لاولادها البوتات عشان ترجع لاولادها، امراه عفيفه ومش حد مرتبط اليه ولا حد راضي يضمها اليه مع قدره الرجال على مثل هذا. لا المراه دي تروح تاخد هذا الفتاه وترجع لاولادها. ففي يوم من الايام طلعت سن العماره، يعني كان هذا الوقت كان الساعه 3 الصبح وكان بقى لها ساعتين بتطلع السلام وتنزل. المهم وصلت لشقه من هذه الشقق بتطرق الباب فتح الساعه 3 بتقفل الباب في الشقه قالت مش عايزين. فصعدت عليها نفسها جدا وجعلت تبكي حتى ارتفع صوتها، فتحت المراه الباب وقالت لها لماذا تركتي؟ انا مش عايز تركتي. فالحقيقة المرأة ما استطاعت ان تتكلم ليه لانشاه البكاء غلب عليه. فلما يعني هدأت قليلا ورق رق قلب المرأة لها سألت انت ليه بس سألت لها والله انا من الساعة 9 لحد الان ما بعتش بجنس واحد وانا عند الكلب وبطلع طلعت اكثر من 6-7 مرات عشان خاطر ابيع ولا احد يشتري طب ارجع لولاد ايه؟ طيب يا اخوانا لما تعرض انا عندي صور معجنيه عندي صور مهجنه لكن هذه اكثر صوره لا تغادر خيالي ابدا انا بتكلم عن التعدد وانا يعني على يقين ان في عشرات بل مئات الحالات اللي ممكن تكون هكذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان امراه ضحيا دخلت الجنه في كلب تقتل في كلب تقتل فكيف اذا كانت المساله تتعلق بامراه مسلمه عفيفه ولا احد يلتفت اليها ايه الانانيه اللي حاطه عند النساء دي كل واحده تقول لك السيده عائشه ارتكبت بغاء طب انا عايز اشوف بقبائل السيده عائشه كمان اشمعنى خدت دي من السيده عائشه ما خدتيش ليه كمالها وجنها وايمانها ثم هل الغيره كثيره اللي بتغلب حاجه السيده عائشه انا بحثت في سيره هذه السيده في الفاضله الكامله علشان احصي مناطق الغيره في حياتها في مقابل مناطق الايمان لقيت الغيره لا تساوي شيء في حاجه السيده عائشه ولم تبقى المساحة اللي هم بيهولوها الآن ولا السيدة عائشة بتغار وأنا الحق من أغار ما هو ليس كيف تبين غيري لكن ليس من حق إن كنت إذا غيرت تدمني طرف الوجه أو إن كنت تمنع خير على أختك المسلم لا مانع لسان أغار والمرأة لا بد أن تغار مهما جلت ومهما كانت امرأة عظيمة وامرأة اللي أرجى لا تعرف لكن لا بد أن تغار المرأة ما منعناها ولا كنا لها لا يحل لك أن تغار لكن مثل هذه الأخوات المسلمات الغيرة عين شديدة هذا الكرب وبتعتصم بدينها حتى لا تقع من فاحشة لو أي أخت من هذه الأخوات رأت هذا المنظر ولا ولن يرق قلبها لمثل هذه الأخت ولم تبادر إلى فعل مثلها فعل هذه الأخت فلتبت على نفسها من المواقف التي لا أنساها إن في امرأة تصل بيت يوم من الأيام وقالت إن أنا كنت زوجة من 5 سنوات ورجل أراد أن يتزوج علي فرفضت وطلبت الطلاق وطلبت فعلا منه بسبب انه يريد ان يتزوج عليها كان عندها حوالي 3 اولاد وظنت ان هي لما تطلق الخطاب هيقف على الباب من الصبح وظنت ان فيما 5 ايام لا يتقدم لها احد حتى ضجت بحياتها وملت بالحياه وتمنت ان يتقدم لها اي انسان وفعلا تقدم لها انسان فبادرت على الفور بالموافقه فوقف اهلها ضدها في المساله دي وقالوا لها انت لما طلقت اول مره طلقت بسبب انك انت رفضت الوجود للزواج عليك طب انت عايزه تدخل على واحده ثانيه ليه؟ وأدوا أن تتزوج المرة الثانية فمدة الفترة عشان تشوف هل يعني يشرع لها أن تكون زوجة صغيرة هل هي مخطئة في أن تحصل زوجة مرة أخرى أم لا؟ هذه مثال وهل يوصل الآن بترفض أن يتزوج زوجها عليها بالمعروف كذا يمكن أن تتعرض لتكون واحدة من هؤلاء النمط الذين أن نتكلم عنه وحالة أيضا أخرى لا أنساها أيضا وهي امرأة كانت بتعمل مدير عام وطبعا دي من اساس عمل المرأة مدير عام يعني بتحكم في الموظفين ارجع سند من دوره وتحاكمه من دوره كده والكلام ده فبتعامل عايزه تعامل زوجها في البيت كموظف وتصب على الليل ها فبالك فالمهم ايه برضه ايه انت عارف برضه لما المرأة تبقى مدير وكده بكده نوع الاعتماد بالنفس واتخاذ القرارات والكلام ده فالمهم ايه يعني عملت ملفات مع زوجها فطلقها وهي قالت انها تنتظر منها وكانت امرأة كما يعني تقول انا كنت امرأة يعني مستمتعة لكل شيء يعني عندي السيارة وعندي المكانة وعندي الاحترام والكل بيحترمني والكلام ده تقول ولما لوح زوجي للطلاق قبلت الطلاق مباشرة ولم ابكي عليه وظننت ان انا المدير العام على طول كل الناس هيتقدموا لي ليه لان هي مرموقة وفشلة في ظلة ومش عارفين ايه تقول ومرت السنون تشحت كعقاري الساعة بطيئة مملة تقول ووصل لي الحال الى انني كنت اتمنى لو تقدم لي الساعي الذي يأتيني لشاي القهوة كل صباح لو عرض علي الزواج لقبلت ولو كنت اعلم ان هذا اللقب البغيض هو لقب المطلقة يمكن ان يفعل بي هذا لرضيت ان اجف التراب في سجن زوجي على ان اكون مطلقة واحمل هذا اللقب كان القصص الحقيقة كثيرة نحن نقول يا اخوانا لما يكون اخت من الله وفاتت سعادتها وعايشة حياتها كده بلا امل في شيء فكنت تتبرع اخت من اخواتها لا تتقدم لهذه الخطوة ان الاخت من الله تلك كده هذه الورقة بتتكلم بها تقول لزوجها انني اريد ان ازوجها لا تضحي بجزء من زوجها لسعادة اختها صح الزواج الثاني يكسر خاطر المرأة الأولى ولو بقدر الناس لكنه سيحيي خاطر امرأة مكسورة
فإذا هذه الفتوى لم تكن يعني هباء ولم تكن يعني مصدرة، لا ده أحيت خاطر امرأة مكسورة عاجزة عن تربية أولادها، أو تريد أن تعيش نفسها، أو تريد سندا لها في الدنيا. الرجل مش مجرد جسد، الرجل قيمة لحياة المرأة. فالرجل لو قط على قطة عظم على السرير بيدي البنت مكانة، المرأة بتبقى محترمة ثم لها دور. لو هو قطة عظم على السرير اسمها متزوجة، أول ما يموت تشعر بالضيعة برغم إن هي اللي كانت بتصرف عليه وهي اللي كانت بتعالجه. الرجل يا اخوانا قيمة، عشان كده بتلاقي الرجل مسافر بره بيجيب الثلاث اربع سنين بره، والأم عمالة تربط الولاد، فلما تحب تخوفه تخوفه بابوه اللي ماليش وجود. وبعدين سافر وتقول له هقول لابوك، يقول لي خاف ولم الدور، لا خلاص معاكش تعمل حاجة ما تقولهوش. طب هو فين؟ أصلا عشان يبقى الأب خوف، الأب قيمة يا اخوانا. الرجل في حياة المرأة مش مجرد راجل بس عشان خاطره، لا الرجل قيمة في حياة المرأة. فالمرأة اللي بتطلب أن تتزوج تحتاج إلى هذه القيمة في حياتها، ما تشعر بالأمان، تحط الزاد على المخدرة تعلم أنها امرأة لها قيمة، امرأة لها كيان. عشان كده إحنا بندعو إلى هذا التعدد. وأنا لما عرضت علي كل هذه القضايا خطوت هذه الخطوة بنفسي، والحمد لله لا أعلم أحدا تكلم في التعدد مثلي، ولا احد يدعو الى هذا التعدد مثلي. حتى ان بعض الاخوات ارسلوا رساله مره في محل الحرام قالوا انت لا كل حاجه لازم تحط التعدد فيها ليه؟ لو بتتكلم حتى في السياسه تنزل التعدد، تتكلم في الجنة تنزل التعدد، تتكلم في النار تنزل التعدد، تتكلم في الجنة تنزل التعدد. من فترة بقى انا اوظف المقالات التي اقولها لي في هذه المسألة. اسال يعني هذه انا حكاها لي بعض اخواننا من الجهات. قال ان امرأة زوجها تزوج عليها فعلوا فيقول له ايه جريته وزاك بالشير ده فبتقول له ايه بتقول له يعني انا صبر عليه وعامل مخالفات كتيرة زينا قبل كده وسمحت كده جول اول ما قالت كده قعدت ابص الجزمة بتاعتي فيه ادور عليها زينا وسمحت يعني الراجل ده انت شكلها وزي عشان تعملت انت اخرجوا له مجلس ان هو اتزوج عليك فتقوم في نص الكلام عمال تعدد يعني ايه انها يعني صبر عليه وقاعده معاه برغم الخطايا بتاعته عمال ايه ما نجلهاش فرصه خير لا هتعد ايه تقول له زي ما سمحته فالنهارده الراجل لو ضبط متمردته من الجزائر المره الثانيه كل سنه ضده فمراتك عيبها ايه معاها الولاد ومعاها البنات وقايله بتنزلك خلاص صارت بتعدد ده فلا بد كل سبب لا يا اختي انا حكيت وحي هاي الوقت اللي هي كتبت هذا حي ورقه وانا بنذكر بجانبها ان اختا لي لا يعني اختي يعني من هناك يعني برضه كتبت رساله بعد ما يجوز محاضره مره التعدد بتقول هل يجوز لي ان اشترط على زوجي ان يعدد؟ ورد نفسي لكن المفروض يعني تقول يعني لو جاء رجل يتزوج هل يجوز في العقد ان انا اشترط عليه ان هو يتزوج؟ فأي دعوة إصلاحية لابد أن يكون لها رجال. إحنا بنقول لخواتنا وأرجو بس إن هم إيه أنا حاسس إن هم بيجوا بعد فترة يحطوا إيه إصبعهم في ودنهم بيبقوا كاتبين الشيرة من عايزين إيه عايزين يسمعوا. فأنا بقول بس يبدو فرصة إن أنا أسلم أقول إن شيء وبعدين بعد كده لك الخيار لك إن كنت تقبليه أو لك إن كنت تقبليه. تحرير المرأة الجماعة اللي هم الرسالة اللي بدأوا بتحرير المرأة من سبوع جرديد وإذا تعرون وأمينة الشبعيد ونوال السعجاوي والرسالة اللي معروفة دي دول يا أخوانا لما بدأت هدى شعراوي وهي أبو السبيل بيقولوا عليها الكذبة موجودة أم المحرقة ويسألونها قطعا المرأة دي ذهبت إلى داويد وهي امرأة محجبة وكان أبوها باشا فلما ذهبت الى فرنسا وخلعوها بقى هناك الخمار الحجاب يعني الشرعي وحكوا جسمها بمكان الاذنين التحرير للمراه والكلام ده فقالت ابوها ان انا جاي في اليوم الفلاني فقالت الراجل باشا اخذ كام باشا معاه وراحوا يستقبلوها في الاسكندريه وهي جايه للمركز فلما نزل بقى من المركز بقى نزلت ايه اذا بها قد نكرت شعرها على ظهرها ولكن بقى بص كله الكلام ده هو فلما رآها ابوها الباشا بهذه الصور غضب جدا واشاح بوجهه ورفض ان يستقبلها وغضب عليها بالمعارض كان النقاب انذاك في المجتمع المصري كان موجودا وكان فاشيا لكنه كان عاده ولم يكن عباده فعار ان امراه تخرج على التقاليد
وغضب عليها ابوها ومع ذلك ضربت بأبيها عرض الحائط وبالمجتمع كله عرض الحائط وبدأت تعمل التمريرات الأدبية وتستقط كبار العلماء وعارضت المجتمع وبدأت تلم بقى الحسام اللي حولهم حتى قالت واحدة ممن سميتهن الآن أنا أول واحدة لبست شرطة في الجامعة بشوف الواحد ايه الواحد يقول لنا اشرب شوف دي لنا خزيه تخيل لما يطلب بني ادم بالبني ادم كل التنين اللي يتبجح بالمنكر يتبجح بالمنكر تقول انا اول واحده لبست الشرطة في الجامعه وكانت كل الطلبه يسمى حواليه يتفرجوا عليه وكانت بتلعب باسكت في الجامعة على الشرطة وفضح هؤلاء النساء كلهن ضد المجتمع واستطعنا بالمعونات بقى الخارجية والبث المباشر والكلام ده ان هم يتقالوا في المجتمع اكثر من مجلة واستطعنا يأخذوا رأيهم في النهاية على الجميع واصبح اسمه ده الزهراوي فلانة وتسمى المدارس باسمها وتسمى المواد الثقافية باسمها وتسمى الشارع باسمها وهي امرأة فاجرة. طيب النساء دول سلحوا ضد المجتمع في مثل هذه الرهينة لا كم عروا من نسائنا نحن نقول يا اخوانا اين الاخوات المجاهدات ان هم يرجعوا الى البيوت مره اخرى ويلبسن الحجاب الشرعي مره اخرى ويقمن في كل مواقع الاصلاح كل بحسبها كان مراه قد يفتح لهم بشيء ولا يفتح لهم بشيء اخر فاذا فتح له في شيء فلا ينبغي ان يعير من لم يفتح له في هذا الشيء إذا نوع من الشرك ينبغي على كل مسلم أن يعطيه قلبه. رجل يصوم الليل ما تصوم لتخيان الليل لكن ما بيصومش تطوع خالص ما تجيش انت عشان بتصوم يوم ويوم ولا بتصوم كل يوم يوم تحتقر ايه هذا الشخص اللي ما بيصوم قد يكون هذا الشخص له مجاهدات أنت لم ترق إليها ولم تصل إليها دي مسألة مواهب كل واحد بيتحلى في مكان عبد الله المدعوية قد صح ذلك عنه كان قليل الصوم فلما سئل عن ذلك قال انني اذا صمت بعدت عن الصلاه وقراءه القران وهما احب الي من القول ففتح له في الصوم في الصلاه وفتح له في قراءه القران ولم يفتح له في الصلاه فانت دائما تحتقرون بتقول بقى انا بصومش والكلام ده او انت مثلا بتقوم الليل والثانيه بيصومش قد يكون فتح له في عبادة أخرى أنت لا تستطيع أن تدخل هذه العبادة فإنك مواهب إذا كان وقت من هذه الأحوال عندها من سماحة الصبر أن بلغ بها الأمر مع تريد أن تزوج زوجها فلا يجوز لأي وقت من الأحوال ضاق عقلها في المسألة دي المسألة الثالثة في الباقي للنهار وتقول أنت مجنونة وبكرة تكون فرقات وبكرة مش عظم ومش عارفين الكلام ده اللي بيفعلوا الأخوات اللي لو بيتصرفوا في المسألة مش اللي هم أخوات الفجرات بيتصرفوا كنساء وهي دي النحلة والمشكلة إنها لا تصحب إيمانها سبحان الله واحدة إيمانها مرتدة ونفسها تعمل إذا كان ليه تصديها لماذا تصديها عن أن تفعل شيئا أنت عد عنه الصبر لا يجوز لك أن لا تكلميها ولا تذكري لها المثال ما هو مفيش محاسن أخلنا الموضوع ده مفيش محاسن صح إحنا عارفين إن الموضوع ده فيه مكان لما تذكر الزوجة قبل كده إنك تواصلين هما الزوج مرة ومرة 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 وثلاثة وأربعة وخمسة هما التواصلية والجماعة المحبية اللي كانوا ايه بيعجبوا عشان كده في وسط الناس دول وكل اللي بيحبوا قالوا لنا صور وجابوا لنا صور كتير وكانوا بيجوا ورانا في المدرسة في الشوارع وبتاع ويضربها ويقوموا يضربها والكلام ده فاحنا محتاجين ان المسائل مسألة جميلة محتاجين ان احنا نقدم النماذج التي يقتدى بها الرسول عليه الصلاة والسلام خير زوج على وجه الارض انا عايز اقول لاي مسلم فينا بغض النظر عن اني اعجب ولا ما اعجبش حتى لو كنت امرأة واحدة انظر الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وافعل مثل ما كان يفعل بالضبط لتكون اسعد بك النبي يعني اللي تقراه انقلب على الواقع وانا اضمن لك السعادة ان شاء الله فاحنا دلوقتي لما نحب ان احنا نتوسل عندنا الصحابة عندنا الوسع كلهم وعندنا الصحابه وعندنا التابعين والاسعد كان هو الاصل عندهم فانا برضه لو احب الاخوات ان منكم لمنكرين منكم لمنكرين ما هي المساله دي ليه انت ما انتش قادر عليها الصوتي فاتقوا الله سبحانه وتعالى ده بخير انت تدفيه على اخر كثارة الصوت واحنا بنقول الناس مواهب انت مش مفتحلي في هذا الباب مفتحلي في باب اخر اتركي كل انسان يفعل زي يعني الشيء اللي يجيب الصوت انما بقى طبعا يا متشير الى اولاد
الروايات لها فعل قديم تجاوز اثنتين لشرط ذهني بما يسقى به غير اثنتين. فقلت اعيش بينهما خروفا بكبر بين اكرم ناجتين. مش عارف سؤال فصلت بينهما مش عارف ايه ابيات كده لواجب جاهل يعني. فرد عليها بعض السنة الحال الطويل من شعراء المجيبين يعيش في الشارقة ردا طويلا. هناك من يقول الشيخ الأبان متفاوت في التصحيح و طيب مسألة يا أخوانا التصحيح الطويل هي مسألة خاضعة للمرأة بالاجتهاد وعمق الدراسة. زي الفكر بالضبط قال إن المجتهدون في الفكر مرة تلاقي الإمام يقول لك حرام والإمام يقول لك مكروه والإمام يقول لك واجب والإمام يقول لك مستحب بل اختلفوا ليه وقد يكون الدليل واحد. دي ترجع إلى مسألة النظر وهي فوق هذا توفيق الله تبارك وتعالى. الشيخ الألباني رحمة الله عليه بدأ الدراسة العملية في علم الحديث وهو سنة 17 سنة. وتوفي الشيخ الألباني رحمه الله وهو سنة 80 سنة. من 17 سنة إلى 20 سنة. ب 86 سنة يعني كام؟ 66 سنة. 66 سنة ممارس. ممارس علم الحديث مش بيتعلم ممارس علم الحديث. النهارده لما بيعرض حديث للشيخ وهذا الحديث له طرق فيقول الشيخ يجمع هذه الطرق وينظر في روايات هذه الاسانيد يجد ان كل اسناد من هذه الاسانيد راوي مختلف في توثيقه او مختلف في تدريجه بين اهل العلم. فمثلا راوي بعض اهل العلم يقول ثقة وبعض اهل العلم يقول لا بأس به والاخرون يقولون لين والاخرون واحد يقول لكم واحد ينكر الحديث واحد لا يعني اذا روى عن فلان فهو منكر الحديث واحد اذا روى عنه اهل بلده فمقبول اذا روى عنه اهل بلده مرفوض واحد اذا روى عن البصريين مرفوض واذا روى عن المكيين مقبول. كل راي من الروايات اهل العلم مختلفون. فيوم ياتي واحد يشوف الالباني رحمه الله عشان يوجد هذا الاسناد فيجد ان هذا الراي مختلف فيه توثيقا او تدريجيا. طيب ويقول ان هذا الراي الكلام تصدق طب هل له متابع اولي متابع واحد جاي على نفس الدرجه بتاعته؟ فمن كثرة ممارسته لهذا العلم يغلب على ظنه ان انضمام هذا الراي لذات يحدث قوة. والمسألة القناعة دي عايزة سنين وراء يعني لو تقوليش واحد قال 60 سنة ممارس مع واحد قال 5 سنين ده بلاش في الحديث حتى في المنهج. لو ان طبيب بقاله 60 سنة طبيب لا يشتغل مع واحد قال 5 سنين عشان يكون عنده قراءة. لان الطب ممارسة صح وعلم كل حاجة لكن ممكن تجد عند هذا الممارس اللي بقاله 50 سنة بيمارس من الخبرات ومن حتة الوجه ومن المهارة ما ليس عند رجل لما يكون في اللحظة بتاعت 2-7 كتور تحت اسمه غريب اللي يستوير غريب الحسين الجراحين ولا انظر غريب الحديث ده وجه عندك الشهادات دي بقى تلاقي الراجل اللي هو ما خدش بالقراءة لكن بقاله 50 سنة أحسن منه. ولا زال مسألة الممارسة في العلوم لها أدوارها ولها أدوارها. الشيخ ناصر مثل التفاصيل التصحيح هم اللي فهموه قالوا بالثالث التحسين والتحسين دي مسألة كما يقول الإمام الذهبي الموقفة أنا على قياس من وجود حد من الحديث الحكم ويقول إن الحديث الحكم يخضع للمرح بالدور والممارسة كل ما زادت ممارسة الفتى العلم كلما أصاب الرمية بنظرة واحدة. فإذا شفت المسألة كذلك وأنا رجل عام وقدامي الشيخ الألباني حتى الحديث وقدامي طالب علم اللي بقاله 10 سنين ولا 15 سنة ولا 7 سنين مضاعف نفس الحديث وانا رجل ما اعلم من المحق من هنا انا اتبع الشكل الواحد لان هو الامكن في العلم هو الامكن في العلم وده نفس نص كلام العلماء الذين يتكلمون في بخصوص مذهب الشيخ المفتي والمشايخ يقولون ان المقلد متفهم المقلد في كل شيء الا في اختيار من يقلده فانه غير صحيح. كان النهارده لما يكون انا عندي واحد وده شكل الالباني واحد زي حالات انا مثلا وانا ضعفت شكل الالباني حتى انا اقول لك اجمالا كلام شكل الالباني غير مبتدع الا ان يكون عندك دليل مستقل على ان الشيخ اخطا في هذه المساله. خلاص في اي حاله نحن نتبع الدليل انما المساله على العموم الذي ذكرته قبل ذلك فلا شك ان اتباع من اثنى حياته اكثر من ربع قرن ثم سجد القصه دي اولى باتباع مما ليس له هذا العلم يعني.
Thank you.
مسألة ال نحن نسمع بين التجهيزين هو الحديث في هذا العالم إنها مرسورة كانت حيث إذا احتمد إن تلك بالمنصر بهذا الأسبوع يعني تجعل ولك هكذا لواحد الكنكت تعليم طبعا على رغمته ثم شيروا بهذا الأسبوع إلى الكنكت هذا هو رغم الشيخ الزمني الجنب الأول أو قبل أن ألقى الشيخ رحمة الله عليه كنت أحرك هكذا يعني يحرش فتحت لنا أحرك هكذا فلما راني يعني أحرك هكذا قال من أين أفعلت هذا قلت من كتابي قال أنا في كتابي شيء من هذا أنا في كتابي أنه كان يحرم أنما ذا خط دورة خط دورة أنا في كتابي أنه كان يحرم وقلت لي ليس التحريش فعلمني هذا قال إن كنت وضع ولد على ركبتي وهذا يتبع تسدده ناحية الكتاب ولا تقوله على القبلة ثم تحركه هكذا بشدة في وجه القبلة يعني ليس خبر ليس خبر أي ما يكون تحريك هكذا مجرد تحريك ولماذا تحريك الإصبع فهو أيضا من أعمال الثلاثة المسلمة ثلاثة من يقول إن تحريك شاذ إن تحريك الإصبع شاذ يقول إن انسبب لهذا ضريبة كلمة دام رحمه الله ويقول أنه خالفه أكثر من 12 راوية منهم سفيان الثوري ومنهم شعبة ابن الحجاج نحن بنقول يا جماعة هذه المسألة بيظهر فيها أيضا الخبرة في علوم الحديث نعم الذي تفرد بذكر التحريف هو زائدة ابن قدامة رحمه الله فإنه روى هذا الحديث عن عاصم ابن قليل عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه فذكر كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها أنه كان يحرك إصبعه والذين رووا هذا الحديث عن عاصم بن قليل وهم 12 راويا او وليد منهم شعبة بن الحجاج ومنهم سفيان الثوري وغيرهما من الأئمة الثقات فإنهما قالوا كان يشير بأصبعه كان يشير إنما زائدة قال يحرك فهل يشير زائدة تجزى عن هؤلاء ورواية الذين قالوا يشير أولى من رواية الذين قالوا يحرك احنا نقول أننا التواتر من ثلاثة من هذه ليست شاذة ولكنها زيادة وذكرت بهذا المنزلة مثال مجموع وهذا المثال مبني على قاعدة عند العلماء وهي أن الجمع أولى من الترجيح عند التعارض لأن الأصل في الدليلين الإعلان لا الإثمان فإذا ورد دليلان ظاهرهما التعارض فالأصل أن نجمع بين الدليلين فأن نوجه هذا الحديث إلى معنى وذاك الحديث المعارض إلى معنى آخر بحيث لا يتعارضان فإن عجزنا أن نجد دلالة من دلالات الجمع بين النصين لجئنا إلى الترجيح بأن نرجح أحد النصين على الآخر بوجه من وجوه الترجيحات المعروفة لهم فالسؤال هنا هل هناك تعارض بين قول الأكثر عن عاصم بن قليل كان يشير وبين رواية زائدة كان يحرك فلما نظرنا وجدنا أنه لا تعارض بين الروايتين فهي إشارة تحريك لأن كده جماعة مريض الروايتين لا تعارض هي إشارة تحريك وعادة ما يحترم التحريك بالإشارة يعني انت اذا نجيت لواحد من بعيد عايز تقول له تعال إشارة بتقول له ايه؟ شكرا كده؟ ها؟ أفرت وحركت ولا لا؟ أفرت وحركت فالإشارة قد تبانع التحريك وقد لا تبانعه لأن لما أقول لك شاور لي فلان فين بتقول أهو فتقول تعمله كده مثلا لا خلاص أفرت ووقفت فالإشارة تارة تبانع التحريك وتارة لا تبانعه فإحنا لما ننظر إلى هذين النصين ونجد أن الذي قال يحرك هو زائدة بن قدامة وهو ثقة كثر إمام ليس فيه أدنى نغمة ثم روايته تلتقي مع رواية الذين قالوا يشير مثلما التقت رواية أحمد بن عبد الضبي مع رواية الآخرين في حديث حماد بن هيك عن ثابت بن أسلم الجناني عن أنس بن مالك قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء رحراء فوضع يده عليه وفرد بين أصابعه وقال توضأ بسم الله قال فرأيت الماء يطير بين أصابعه خلاص فروى هذا حديث عن حماد بن زيد جماعة منهم أبو بليع الزهراني منهم مسدد منهم عمرو بن علي الفلاس وجماعة آخرون من أصحاب حماد بن زيد كلهم يروي هذا الحديث عن حماد بن زيد عن سالم بن بنانة عن أنس بن مالك فقالوا جميعا بإناء رحرح رحرح يعني مرحرح مرحرح يعني يعني واسع خلاص فجاء أحمد بن عبد الضبي وحده فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن سالم بن اسلم البناني عن انس بن مالك قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء زجاج فقال بعض النقاد صحتها احمد بن عبد صحتها يعني غلط اراها غلط دي معناها التصحيح ها لما شفت اللي تاخد العلم من الصحف ياخدك عشان كده تغلط زي يشيل نقطه فارغ ولا بتاع تخبرك يقول الواحد ايه يغلط زي الامير ان الوالد اللي بعت الامير قال ان المخنثين عندنا بوازين الدنيا وبتاع قال له ايه عزهم يعني عشان نشوفهم كام هناك قال له احكي من عند جميع المخنثين قال انا موقعت منه نقطه كده والحق تخبرك فقراها احكي من عندك من المخنثين فدعاهم وخسر وريح المجتمع تخبرك بقول لك ايه بقول لك هو ده التصحيح التصحيح ان الواحد ياخد علم من الظهر ويقوم يغلط ها دايما يذكر بعض الناقلين على حمد بن حبيب الزيات صاحب القراءة المنذره المشهوره قال حمد هو ما فيش في نقد العلم بتاعته لا زيات ولا زيت ولا اي حاجه من دي قال لك من نقد بجانب مين قال مره كان قاعد يقرا من المصحف لوحده كده قاعد يقرا وابوه يسمعه فقال الف لام مين ذلك الكتاب لا زيت فيه فقال له دع ليه دع المصحف وإذا فقر ليه فقر عن الشيخ فقرأ الإسلام صاحب القراءة المجازرة المشهورة فلقبوه ليه بالزيادة فقالت فينحب التصحيح يعني واحد يقبل عليه فروق نقطة فوق نقطة تحت الكلام ده فيقول لي يراها ايه غلط ليه لأنه أخذ العلم من ايه من الصحف عشان كده سموه صحف بيسموا الغلطة اللي تيجي من وراء الكلام ده تصحيح خلاص كده فهم قالوا ايه ان احمد ابن عبد الضبي صحف لفظة رحرح خلاها ايه زجاج صحبات ابن خزيمة لم يرضى مثل هذا الاتهام فروى رواية احمد بن عبد الضبي في صحيحه وبود على هذا الحديث وجعل فقه الباب مربوطا باللفظة التي زعموا ان احمد بن عبد تصححها فقال باب اباحة الوضوء من آنية الزجاج والرد على المتخوفة الذين يقولون هذا إسراف إذ الخزف أبقى وأصلاً المتصوفة عندهم إيه قال يعني الشهد والورع بتاعهم لما شوف واحد يتوضا بأبريق بسير إجاز ينكر عليه طب التنكر عليه قال يعني ده لو وقع من إيه بس مش هيتكسر ولو اتكسر مش هيقع عن فلوس واحد على الأرض هتضطر تشتري إيه لما تشتري حاجة حديد وخلاص ها بحيث إنه لو وقع ما يأثرش فابن خزيمة قام رد عليه ان لا بأس بالوضوء من آنية الزجاج والرد على المتصوفة وإذن هو رد على المتصوفة بالحرف الذي زعموا انه مصحف ولا لا ثم قال في اخر هذا الباب هو ده بقى الجمع بين الحديث الجماعة عن حماد بن زيد قالوا بإناء ايه رحران واحمد بن عبد قال بإناء ايه زجاج فقال ابن حجر ابن خزيمة قال والرحراح خلي بالك بقى هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه حلو الجمع ده شوف عيد في تكلف ما في التكلف وهو إناء رحراح من زجاج من الجماعة ذكروا صفته وأحمد بن عبد ذكر جنسه خلاص كده من أداء جمع ما بين الروايتين هم العلماء بيقولوا كده إذا ورد مصطلح إذا برهم التعارض لا تلجأ إلى الترجيح لأن الترجيح معناه إهمال أحد الدليلين كنا ترجح واحد على واحد هتركن واحد وتعمل بالثاني لكن الأصل في الأدلة في العمل يبقى الأصل لما شوف نصين متعارضين لكن تحاول تجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة وقد أوصلها الحافظ العراقي إلى 100 وجه وواحد ما نفعش الوجه الاولاني يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى 101 فقول لي ايه النصين ممكن يتعارضوا من 100 وجه ولا ينتقيان يبقى الاول الانسان ينظر الى الجمع عجز عن الجمع لما بقي الا الترجيح فاحنا لما بنقول ان الاشاره قد تجمع التحريك وقد لا تجمعه فرأينا إماما ثقة وهو زائد بن قدامة يقول كان يحرك، والآخرون قالوا كان يشير. فكما قال ابن خزيمة بناء رحراح من جداد، احنا كمان بنقول إثارة تحريك. خلاص يبقى لهذه الصورة ده معنى ما بين رواية زائد بن قدامة وما بين رواية الذين قالوا يشير. وكيف يقولنا يعني كما قال العلماء ويقولون يا أيها الناس إن لكم معالم تنتهي إلى معالمها. المسائل التي يصيب فيها الاجتهاد لا يحل لك أن تشذب فيها. يعني إمام صحح حديثا بعد ثبوت أهليته للتصحيح لا يجوز لك أن تقرعه، لا يجوز حتى لو أخطأ. إنما هذا أصاب أجر واحد عليه، إنما من اللي إحنا ينكر عليه؟ إن ما عندوش أهلية ولا شهد له أهل العلم لأنه أهل أن يتكلم في هذا الفن، ومع ذلك عمال يصحح ويضعف. هذا هو الذي ينبغي أن ينكر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.